الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. نتوب إليه تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو من ربنا بركتها، ومن بركتها أنه من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا إياها عند الممات، وأن يبعثنا بها يوم يبعث عباده، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحج الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم بتقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي حيث والله العظيم سبحانه ولزوم طاعته، فهي وصيته إلينا نحن المؤمنين، وأن قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الميمونة وفي هذا اليوم المبارك عندك أن تنفعنا أنفسنا تقواها، وأن تزكيها فأنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. ونسألك الله الوفاة على الإسلام، ونعوذ بك يا ربنا من غير ذلك، إنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر علم على حياة بعد الموت، بل إنه يبدأ بالنسبة لكل عبد من يوم موته. فيوم الممات هو آخر أيام العبد من الدنيا وأولها من الآخرة، يوم له ما بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا جميعا سكرات الموت، وأن يرزقنا حجتنا بعد الموت، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن يرحمنا يوم القيامة بما يرحم به عباده. إخوة الكرام، اليوم الآخر يعرف في كتب العقائد أو يدخل في كتب العقائد تحت باب يسمى باب السمعيات. ومعنى السمعيات أي الأمور الذي يكون طريق الإيمان بها هو السماع، ليس المشاهدة غيب ولا النظر ولا التجربة ولا الرأي ولا التصور، وإنما هو من المحض. فاليوم الآخر لا نعرف عنه شيئا، أي شيء إلا لذا نقل المسموع من صريح الكتاب وصحيح السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا سميت هذه الأمور ما يتعلق بالإلهيات، ما يتعلق باليوم الآخر، سمي هذا بالسمعيات، لأن طريق الإيمان بها هو السماع من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولأن اليوم الآخر غيب محض، فإنك وأنت تقرأ القرآن الكريم أو تطالع السنة النبوية الشريفة تجد اهتماما بالغا بإثبات هذا اليوم وحقيته، فتتكاثر الأدلة وتتنوع من أجل أن يصير الإيمان بهذا الشيء الغيبي في حس العبد يصير مثل إيمان لعالم الشهادة. ولذلك لو تفكرت وتدبرت وأنت تقرأ المفصل من القرآن وهو أول ما نزل يوم الآخر قصار السور، غالب المفصل يتحدث عن الحس، لأن الإيمان به يجعل المؤمن إيجابيا في حسه وشعوره، في لفظه ومنطقه، في سلوكه وحركته. لذلك تجد القرآن المكي وهو معني ببناء العقيدة حديث، تجده يجمع غالبا بين الحديث عن الدنيا والآخرة عن الآخرة، وهذا لون من ألوان الدعوة وصور من صور البلاغ القوي الملزم الذي يحمل السامع أو القارئ على أن يصدق بما هو غيب تصديقه بما هو مشاهد، فيجمع في الحديث بين الحياتين، بين الدنيا والآخرة، لتأخذ من عالم الشهادة الله دليلا على عالم الغيب، لأن خالق عالم الشهادة وعالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فلا يسعك أن تصدق بأحدهما وتكذب بالآخر. فالذي خلق العالم المشاهد الذي فيه تعيش وبه تنفعل هو سبحانه الذي خلق عالم الغيب، والذي خلق الدنيا بما فيها ومن فيها هو الذي خلق الآخرة وما فيها. ولا يسعك أن تنكر عالم الشهادة، فمن ذا الذي ينكر وجوده في الدنيا وهو حي يتحرك البحر؟ من ذا الذي ينكر السماوات والأرض؟ من ذا الذي ينكر وجود الجبال، وجود الأنهار والبحار، وجود الأشجار والثمار، وجود الشموس والأقمار؟ من ينكر وجود الليل ووجود النهار؟ هو كل هذا مما لا يسع العبد أن ينكره. الذي صنع كل هذا الذي ترى سبحانه خلق ما لم تر بعد، فخلق الجنة وخلق النار، وأعد قبلها ميزانا توزن به الأعمال، وجعل هناك صراطا مضروبا على ظهراني جهنم، وغير ذلك من مواقف القيامة وأحوالها. إيمانك بعالم الشهادة ملزم لك أن تؤمن بعالم الغيب وما فيه. هذه ملاحظة قرآنية ألفت الأنظار إليها، خاصة ونحن نقرأ في القرآن المكي أو على وجه التحديد مفصل القرآن من أول سورة قاف إلى سورة الناس. وخذ مثالا على ذلك سورة النبأ، يجيب يبدأها الحق سبحانه وتعالى بقوله عما يتساءلون، فيجيب طالب عن النبأ العظيم الذي هو البعث، وتساؤلهم لا تساؤل المستفهم الطلب للمعرفة، وإنما تساؤل المنكر المستبعد. إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إذن هو يسأل لا ليعلم ويتعلم، وإنما يسأل استبعادا وإنكارا وتكذيبا بأن شيئا من هذا لن يكون. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هو البعث الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. انظر إلى الدليل القرآني البالغ في ابلاغ العادة، تكاد تكون هذه عادة قرآنية. إذا تحدث الله عن الدنيا تحدث عن الآخرة، إذا تحدث عن مظاهر قدرته الدنيا تحدث عن مظاهر قدرته في الآخرة، إذا تحدث عن النار تحدث عن الجنة، وهكذا. فيقول سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لبهجة وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هل بوسعك أن تنكر شيئا من ذلك؟ لأنه مستحيل. حتى ولو كان العبد أعمى فهو لا ينكر أنه موجود، لا ينكر أن هناك سماء وأن هناك أرضا إلى غير ذلك مما تحدث الله عنه في صدر هذه السورة. بعد ذلك مباشرة وبعزمها يوم الحجة، إذ لا تستطيع أن تكذب بما ترى، يبدأ في الحديث عن عالم الغيب. إن راب الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت صدادا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، إلى أن يقول سبحانه: إن للمتقين مفازا وأعنابا. ثم ينهي السورة بهذا الإنذار والوعيد المرعب فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء تقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أبعد هذا الدليل دليل؟ دليل ينقلك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، من عالم المحسوس إلى عالم الغيب تعرف عنه شيئا إلا بطريق السماع، فهي واحدة من اثنتين: إما أن تصدق بعالم القلب كما صدقت بعالم الشهادة، وإما إن كذبت بعالم الغيب فيلزمك أن تكذب بعالم الشهادة. ورفع بوسعك أن تكذب بعالم الشهادة، فهذه بتلك. والأوائل رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعوا هذا الاستدلال فعملوا للآخر واجتهدوا في طلبها، وصارت في حسهم يقينا جازما لما في حضوره مبلغ عالم الشهادة في أنظارهم وقلوبهم. ولذلك يأتي هذا الصحابي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أإذا قاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. راح يحدث نفسه وفي يده تمرات يريد أن يأكلها كم بلا حكيم. فحدث نفسه وقال ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن آكل هذه التمرات بخن بخن، الله إنه لعمر طويل. مش صابر لما يقول بلحتين كما عارف بعدها حيخش الجنة، فالفترة اللي حيكون فيها البلحتين دول حيبعدوه عن الجنة، دي مدة طويلة. ازاي ينتظر هذا؟ كيف يصبر على الجنة مقدار ما يأكل تمرات معدودة؟ السؤال هنا، اي صحابي كان يخدع نفسه او يخدع غيره؟ اعتقد انه كان يرى الجنة بعينيه لا بقلبه فقط، لا بحسه وشعوره فحسب. كانت الجنة أمامه حاضرة يراها كما يرى عالم الشهادة، من هنا جاء تفضيله لها على ما هو فيه من عالم الشهادة. وهذا الصحابي الآخر أنس بن النضر رضي الله عنه، يوم أحد وكان قد تخلف يوم بدر فحزن لذلك حزنا شديدا وقال لئن شهدت بعد ذلك قطعة ليرين الله مني ماذا أصنع. دي عدت، بس لو جت غزوة تانية سوف أري الله مني القوة والشجاعة وشدة البأس. فلم يوم أحد، والله عندما أذكر هذا القصص إني لأشعر بالصغار أين والصغر والحقارة في النفس، أين نحن؟ إنما هنا من هؤلاء. ليس الإيمان كلاما ولا ادعاء، هو عقيدة قوية فاعلة محركة. يأتي هذا الصحابي الجليل يوم أحد ويتواجه الفريقان، ثم يرفع صوته ويقول واهل ريح الجنة، والله إني لا أجد ريحة دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة وريحة الجنة قريبة مني أقرب إلي من جبل أحد. إذ ما كان يخدع نفسه ولا يخدع غيره، واهن ريح الجنة، والله إني لا أجد يطحها دون أحد. فينطلق كالسهم ويلقي بنفسه في بطون المعركة يضرب حتى عثروا عليه بعد المعركة قتيلا لم يعرفه أحد من كثرة ما به من الضربات. إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعه ويحييه مرة ثانية، هذا دليل نفسي، كما خلقك أولا يخلقك ثانيا، دليل نفسي متكرر منك ربما في اليوم أكثر من مرة، وهو النوم. ننام فتسلب الروح سلبا جزئيا ولا يبقى لها تعلق بالبدن إلا بمقدار ما يحفظ على الإنسان حياته حتى يتيقظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الاثنين بناموا، واحد قضى الله أن يموت خلاص يموت هو نائم، والثاني لسه له أجل الله يحييه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي ما اكتسبتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فجعل الله النوم كالموت واليقظة كالبعث. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فهذا دليل متكرر. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أن يضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن مستقبلا القبلة داعيا لله عز وجل قائلا اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فمن قال ذلك قبل نومه فمات مات على الفطرة. فإذا استيقظ قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. وفي رواية الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فانظر إلى النوم فهو شبيه الموت ولذا سمي بالموتة الصغرى. وانظر إلى اليقظة فهي شبيهة بالبعث. فكما يوقظك الله من نوم يبعثك بعد موتك. هذه بتلك. ومن العجيب أنك إذا أويت إلى فراشك فإنك بالطبع تتجرد من كل شيء مما كنت تعالجه في الدنيا. ثيابك تخلعه، ساعتك تخلعها، نقودك تتجرد منها، لا يبقى إلا ثوب خفيف أو لباس مخصوص للنوم هو أشبه بالكفن. هذا ما تنام فيه أشبه ما تلف فيه يوم تساق إلى ربك سبحانه وتعالى. دليل النفسي. كيف مع تكرار هذا الدليل يغيب عنا الموت ويغيب عنا البعث ويغيب عنا الإيمان باليوم الآخر. أدلة كونية تلحظها في الكون من حولك. فكما أن هناك أدلة بثها الله فيك فهناك أدلة تراها من حولك. السماوات والأرض أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كيف نبعث؟ فيأتيك الدليل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سبع سماوات وما كنا عن الخلق غافلين. هذا دليل كوني. الذي خلق السماوات خلقت. خلقك أصعب أم خلق السماوات أصعب؟ خلقك أكبر أم خلق السماوات والأرض أكبر؟ فمن قدر على الخلق الأعظم قدر على الخلق الأقل والأصغر. دليل كوني آخر إخراج النبات من الأرض الموات. وترى الأرض هامدة صحراء قاحلة لا حياة فيها ولا نبات. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. عظمة مجهرية دقيقة لا ترى إلا بالمجهر مركبة في العصمصة في آخر العمود الفقري. عندما يقبر الإنسان تأكل الأرض جسده وتتبعثر أجزاؤه وتتفتت خلاياه ويصير ترابا. إلا هذه العظمة لا تأكلها الأرض ديا كده بالبلد يعني زي حبيت التجاوي نزرعها عشان نطلع منها نبات تاني. دي محفوظة كده بحفظ الله لها. يقول صلى الله عليه وسلم كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فإذا كان يوم القيامة أمطرت السماء فانتفخ عجب الذنب حتى يصير مثل البقلة، مثل حبيت الغلة أو حبيت الفول لما تخمرها بتنتفخ كده، ثم يركب منها الخلق يوم القيامة. هذه الصورة الغيبية تشاهدها كثيرا في حياتك الدنيوية. أرض نشفة زرعناها وسقيناها، تخضر وتنبت وتزهر وتثمر، فكما ينبت الله النبات من الأرض المواد، ينبت الآدميين وينبت الخلائق بعد الموت بنفس الطريقة ونفس الكيفية. دليل كوني ثالث، إخراج الضد من الضد. الماء ضد النار، والماء يطفئ النار، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون صورة يجتمع فيها الماء مع النار، فلا يتبخر الماء بحرارة النار ولا تنطفئ النار ببرودة الماء، وإنما تنقدح النار من الماء. جعل الله هناك شجرتين موجودتين بأرض الحجاز، إحداهما تسمى المرخ والثانية تسمى العفار، شجرتان خضراوتان، والخضرة سببها الماء، فإذا يبست بخروج الماء منها صارت جافة، صارت خشبا، فالخضرة دليل على وجود الماء. تأخذ قضيبا من هذه الشجرة أخضر، وقضيبا آخر من الشجرة الثانية، فتقدحهما هكذا فينقدح منهما الشرر وتخرج من بينهما النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه أدلة كونية بعد الأدلة النفسية، بعد عادة القرآن في الجمع بين الحديث عن الدنيا والآخرة. ألم أقل لك إن الأدلة كثيرة؟ بل إن هناك أدلة عقلية يوجبها العقل ويقضي بها، ذلك أن الحياة الدنيا كما نرى تشهد ظالما ومظلوما ومحسنا ومسيئا. أترى من العقل أن يعيش الفريقان في الدنيا أحدهما ظالم للآخر متسلط عليه، ثم يموت هؤلاء وأولئك وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ أم أن العقل يقتضي ويلح ويطلب بضرورة أن يعود للمظلوم حقه من الظالم؟ يعني لو كانت الحياة كده نعيش فيها ظالم ومظلوم ونموت ننتهي، يموت المظلوم بحرمانه ويموت الظالم بمتعته وتسلطه وينتهي الأمر، هذا الأمر يرضيك أنت عقليا؟ هذا الأمر تقتنع به؟ أم أن العقل يقضي ويطلب بضرورة أن يعود الحق للمظلوم من ظالمه؟ لا بد من قصاص. إذن العقل يقضي أن يكون هناك يوم آخر غير هذا اليوم وحياة أخرى غير هذه الحياة، لكي يعود الحق فيه إلى نصابه وإلى أصحابه. بل إن هناك من الأدلة ما أسميه أدلة واقعية تاريخية حدثنا عنها القرآن الكريم، إذ يحدثنا ربنا سبحانه عن مخلوقات من البشر وغيرهم كانوا أحياء فأماتهم ثم بعثهم مرة ثانية، يعني وقع بعث في الدنيا وإحياء لبعض الأموات في الدنيا، فهذه صورة مشاهدة شاهدها من عاصرها وثبتت تاريخا صحيحا منصوصا عليه في القرآن، لا يسعك أن تكذبه وإلا فأنت مكذب بالقرآن. وهذه الوقائع خمس وقائع جاءت كلها في سورة البقرة. أول وقعة منها عندما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام لكي يؤمنوا أن يروا الله جهرا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ماتوا موتة قدرية عقوبة لهم على جرأتهم على الله عز وجل، ليست ميتة موافاة للأجل، لعقوبة قدرية عاقبهم الله على طلبهم هذا فأماتهم ثم بعثهم. هؤلاء الأحياء صعقوا وماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. الصورة الثانية عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام عن أمر قتيل قتل بينهم قتله ابن أخيه تعجلا للميراث، فسأل موسى ربه عز وجل أن يعرفه على القاتل لأنهم قد تدارؤوا فيه واختلفوا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تدافعتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ده يقول أنت القاتل وهذا يقول لا أنا ما قتلت، وهذا ينفي وهذا يصدق، وتدافعوا التهمة فيما بينهم. فقال الله لموسى عليه السلام قل لهم يذبحوا بقرة وأنت عليم بلجاجهم وجدالهم في مسألة البقرة، إلى أن قال سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضربوا القتيل ببعض البقرة فأحياه الله فنطق باسم قاتله ثم مات موتة الأجل. هذا إحياء بعد الموت. الصورة الثالثة صورة قوم من بني إسرائيل كتب عليهم الجهاد فجبنوا وظنوا أن القتال يستوجب القتل، فهموا كده إن اللي حيخش المعركة اللي حيموت وإحنا مش عايزين نموت، فخرجوا من ديارهم فرارا من القتل. وقيل كان قد انتشر في بلدهم الطاعون المدمر فخرجوا من هذا البلد فرارا من الطاعون فأماتهم الله ليبين للبشرية كلها أنه لا يمنع حذر من قدر فخرجوا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، مش واحد ولا اثنين ولا عشر، وهم ألوف. لماذا خرجوا؟ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. سورة الرابعة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. السورة الخامسة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول أحد السلف رضي الله عنهم أجمعين إن أرجى آية في القرآن الكريم هي هذه الآية، أرجى آية يعني أحب آية لنفسي يعني. ليه؟ قال لأن الله رضي من إبراهيم قوله بلى، لم يناقش أنت مؤمن؟ أنا مؤمن. ما قالوش بقى إيه دليل إيمانك؟ إزاي بتطلب حاجة زي كده؟ لا أنت مؤمن؟ قال بلى رضي منه. ولكن إبراهيم قال أنا أريد أن أرى ذلك ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيمانه، لأن النفس يزداد إيمانها وتزداد طمأنينة القلب كلما تواردت الأدلة وتكاثرت وتعددت. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه صور 5 لأحياء أماتهم الله ثم بعثهم ليكونوا نموذجا حيا عمليا يتناقل جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، يدل دلالة قوية واقعية عملية على أن الله سيبعثنا بعد الموت. أخي الكريم، هذا حديث القرآن أو بعض حديث القرآن عن اليوم الآخر؟ كيف تكاثرت أدلته وكيف تنوعت من أدلة نفسية إلى أدلة كونية إلى أدلة عقلية إلى أدلة واقعية إلى عادة قرآنية، حيث يجمع القرآن بين حديثه عن الدنيا وحديثه عن الآخرة. بعد هذه الأدلة المتكاثرة، أيسوغ لعاقل أن يغيب عنه اليوم الآخر؟ وما مفاسد الحياة وسوءها إلا لغياب اليوم الآخر عن الحس والعقول. إن الإيمان باليوم الآخر قيمة إيجابية تجعل الإنسان المؤمن فردا إيجابيا في كل أحواله وأفعاله وأقواله، متجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. هذا الإيمان باليوم الآخر نحن بحاجة إلى تفعيله في حياتنا. كيف يكون ذلك وكيف يتم ذلك؟ أشير إلى طرف منه بعد جلسة الاستراحة، ثم أكمل في الدرس إن شاء الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وصفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم وزم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره. القائل تعمل من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي، قدوة أهل الصفاء، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الأحباب، آخرة كل منا تبدأ من يوم موته، هذه هي البداية. فكيف نجعل الآخرة في بداياتها ضابطا لنا في السلوك، موجها لنا في الحركة، بحيث نكون إيجابيين في الحياة، وبحيث تصلح دنيانا، لأنه لا تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة. وبقدر ضعف الإيمان بالآخرة يقع فساد في الدنيا، هذه حقيقة لا جدال فيها. اليوم الأول من أيام الآخرة يوم الموت، فعلى ما يود الواحد منا أن يموت؟ عايز تموت وإنت على إيه؟ على طاعة أم على معصية؟ على إيمان أم على كفر؟ على سنة أم على بدعة؟ على حب للأخيار وبغض للأشرار أم العكس؟ هذه مسائل لو تدبرت فيها لوجدت أنها وسائل إصلاحية، لوجدت أنها وسائل إصلاحية. فالذي يود أن يموت مؤمنا ولا يرضى بغير ذلك، اللهم توفنا مسلمين وادخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين. الذي يتعلق قلبه بلحظة الموافاة، بلحظة نهاية الأجل في الدنيا، ويود أن يكون على إيمان لا على كفر، على طاعة لا على معصية، على سنة لا على بدعة، ماذا تتصور منه حسا وشعورا، قولا ومنطقا، سلوكا وحركة؟ لا تجد منه إلا الخير، وستجد معايبه وذنوبه قليلة، وطوبى لعبد عدت معايبه. أصلك لما تعد العيوب بتاعك وتلقاها قليلة وتقدر تعدها، نرد كويس. لكن ما انتش قادر تعد، حتعد ايه ولا ايه؟ ده اسرف على نفسه. فالذي يتعلق قلبه بلحظة الموافاة وهو لا يدري متى ولا اين ولا كيف سيموت، يبدا على طول مجهز شنطته زي اللي قاعد كان مستني امن الدولة. هيجي له امتى مش عارف، هيدخلوا عليه ازاي مش عارف، هيعملوا فيه ايه مش عارف، كل اللي عارفه ان هم هيجوا له، فمجهز شنطته ورا الباب تعالى يلا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينه ترجعونها ان كنتم صادقين. فالموت جاي جاي، لكن متى واين وكيف ما حدش يعرف. غيب الله هذه الابعاد الثلاثه لاول يوم من ايام اخرتنا لكي ينشط كل منا في الاستعداد لهذا اليوم، وياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤكد على هذه اللحظه ويقول يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. هذه كلمة تحمل الواحد منا على أن يفحص قلبه، ماذا في قلبي، ماذا على لساني، ماذا في سلوكي، بما تحب أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذا لما مات رجل وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش دماغه. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتفرق واحد يبعث ساجد فقد مات ساجدا، يبعث ملبيا فقد مات محرما، يبعث تاليا للقرآن فقد مات هو يتلو القرآن، كما وقع لابن تيمية رحمه الله كان يقرأ في سورة القمر وهو في سجنه، حتى إذا بلغ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر فاضت روحه إلى بارئها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أموت مسلما؟ كيف أحرص على أن أكون مسلما عند الموت؟ يجيب الإمام ابن كثير رحمه الله فيقول إن الكريم قد أمضى عادته بأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من غير ذلك. يعني نعوذ بالله من أن نموت على غير الإسلام. عشان تموت على الإسلام عيش على الإسلام، والإسلام يطلب منك قولا مخصوصا وعملا مخصوصا وشعورا قلبيا مخصوصا، فأقم نفسك على جادة الإسلام فيأتيك الموت وأنت مسلم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله سبحانه وتعالى يعجب من حال من كفر به وبرسوله ويقول سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. انظر يا أخي في السماء والأرض والأدلة والخلق وما خلق الله من هذه الأشياء، فيها دليل على قدرته مما يدعوك على الإيمان به. فإذا لم تنفع معك كل هذه الأدلة فالله يحيلك إلى لحظتك الأخيرة في هذه الحياة، فيقول سبحانه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون إن لم تؤمن بهذا؟ فبأي شيء تؤمن إن لم تؤمن بالحق؟ أفتؤمن بالباطل؟ وينفعك الباطل إن آمنت. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنا أذهب إلى أحد البنوك لأعقد سلفة وأحصل على قرض، أستحضر هذه الآية وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يمكن لحظة الموت تكون دي وانت بتمدع القرض الربوي. رايح لمعصية معينة وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. سمعت الأذان وبقومش يصلي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وهكذا عند كل أمر وحال من الأحوال نستحضر هذا الجزء من هذه الآية من سورة الأعراف وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. بتحب مين وليه وبتحب ايه وليه، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. واحد صالح وما شاء الله عليه في العبادة والتقوى والصلاح، بس انا مش قادر اعمل زيه. إن لم تقدر على فعل الخير فلا أقل من أن تحب أهل الخير، فعسى حبك لهم أن يضبط سلوكك ويعدل حركتك في الدنيا، فإن لم يتم ذلك فإنك على وعد أن تحشر معهم يوم القيامة. يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول سيدنا أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ لأنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، فهو يحشر مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر، فمع من تحب أن تحشر؟ هذا يتوقف على حسك وشعورك وثمرة فؤادك لمن تبذلها، الصحابي الجليل، عن الرسول الكريم، عن صالح من الصالحين، أو لجبهرة الصالحين، أم أن حبك كله وثناءك كله للاعب مستهتر، أو لفنان ماجن، أو لكروي لاعب؟ أنت قلبك رايح فين؟ الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بتحب النجم الفلاني واللاعب الفلاني والملياردير الفلاني وتتخذوه نموذجا لك في الحياة ومثلا، هو حاسس بك، هو يعرف انك تحبه، يعرف انك انت بتمدحه، ما يعرف عنك شيء. اذا لا احد اضل ولا اقل عقلا وفكرا وفهما من انسان يحب شيئا اخر وهذا الشيء لا يدري بحبه ولا يعلم به ابدا، كهؤلاء الشباب الذين يعطون ثمرة فؤادهم، والله يحبون اللاعبين أكثر من حبهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللاعب أو ذاك يعرفك ومن أنت عنده، وإذا صدمك بسيارته أيدفع ديتك أم أنك عنده حشرة من الحشرات، وزغ من الوزغ، لا وزن ولا قيمة. يا ليتنا نعود إلى رشدنا ونهتدي إلى صوابنا ونستعد ليوم رحيلنا، أول يوم من أيام الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. توفنا يا ربنا مسلمين، وادخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأكمل الصلاة.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد